الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من التدمرية، القاعدة السابعة. هذه القاعدة أطول قاعدة ذكرت في هذا الكتاب، وهي متممة لما تقدم من القواعد. والأصل أنها وضعت للرد على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات بالعقل، فيقول بأن كثيرا من الصفات التي نفيتموها دلالة العقل عليها أوضح وأظهر من بعض الصفات التي أثبتتموها بالعقل، مثل صفات الرحمة، صفات المحبة، دلائلها العقلية أكثر من صفة الإرادة. ومع ذلك تحكموا في إثبات صفة الإرادة ونفوا غير ذلك من الصفات. ثم أيضا يلزمون بأن انتفاء الدليل العقلي لا يلزم منه انتفاء المدلول عليه، فإن الأدلة النقلية والسمعية متضافرة على إثبات هذه الصفات. وربما يذكر ما يتعلق بمسألة الملكة والعدم من باب الاستطراد، وقد أوضحنا أن باب الصفات من باب السلب والإياب لا من باب الملكة والعدم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه، مثل الآيات التي في سورة النمل والآيات التي في سورة الروم والآيات التي في سورة المؤمنون. تجد أن الله عز وجل يستدل عليهم بمخلوقاته على إثبات وحدانيته. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا كأنه يشير إلى درء تعارض العقل والنقل. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد أخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. العقول الفاسدة، وإلا فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. والنبوة لها عدة طرق في إثباتها، منها صدق النبي، منها تأييد الله عز وجل للنبي، منها تصديق يعني الكتب السابقة للنبي، منها غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام في كتابه في الرد على النصارى. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هذه طريقة فلسفية، ومن أشهرها طريقة ديكارت، حيث يقولون يعني لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا بعد الشك، حتى أنه يقول إذا شككت أنك موجود فاعلم عند ذلك أنك موجود. طريقة الشك هذه ما هي طريقة المسلمين ولا طريقة الموحدين. فمثل هذه يقول لك ما يمكن يعني العلم بالحدوث العالم إلا بعد الشك فيه. كيف العالم مخلوق؟ أي واحد له عقل سليم يعلم أن المخلوق محدث بعد أن لم يكن. أنت نفسك متى كنت؟ يعني ربما 25 سنة أنت ما أنت موجود، وذاك 50 سنة هو ما هو موجود. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفور. قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل بتوسع، وابن القيم يعني ذكرها في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، يعني على أن تقديم العقل على النقل غير صحيح، لأنهم يقولون نحن عرفنا صحة النقل بالعقل، إذن فالدليل العقلي هو المقدم،
فرد عليهم ذلك: أنت عرفت صحة النقل بالعقل، فإذا من العقل أن توافق النقل وتأخذ بالنقل. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يظلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريقة تصديقه فيما ذكر، فإن طريق العلم بصدق الرسول كثيرة، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع في كتاب النبوات وكذلك الكتاب الذي أشرنا إليه. جواب الصحيح: ومنها ظنهم أن تلك الطرق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين، أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. اتفق النظار، يعني نظار الأشاعرة ومن إليهم، وهم يوافقون أهل السنة في هذا. وإن كانت طريقة إثباتهم غير طريقة أهل السنة، فطريقة إثبات أهل السنة هي السمع والعقل يدل عليها، طريقتهم العقل فقط. هذه الآيات التي فيها السميع البصير من أول القرآن إلى آخره لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها، وهكذا الحي القيوم الحي الذي لا يموت ما ينظرون إليها، كلم الله موسى تكليما ما ينظرون إليها، إنما ما تقدم قالوا يعني الخالق لابد أن يكون موجود، والموجود لابد أن يكون حي، وإلا كان ناقصا، فإن كان حيا فلا بد أن يتصف بالسمع والبصر والكلام، وإلا كان ناقصا، والإرادة تدل التخصيص يدل على الإرادة، والوجود المخلوقات يدل على العلم، وهكذا. ما استدلوا بالقرآن والسنة في إثبات السبع الصفات، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علو على المخلوقات ومباينة لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيرهم مثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. وإن كان عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أصل المذهب الأشعري، هو أصل علم الكلام حيث أدرجه في مذهب السنة، هو أراد أن يرد على المعتزلة الضلال فدخل في الرد عليهم بالعقل فظل مثلهم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريقة صح من تلك. ويمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقول إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، كما أشرت لكم أن هذه القاعدة أصلا تقدمت، هذه القاعدة داخل أظن من القواعد، ولذلك بعض الطبعات التدمرية هذه القاعدة غير موجودة، وبعض المحققين يضيفها يقول إنما السياقة تقتضيها، إن تكرار كلام. يعني أنتم الآن أثبتتم سبع صفات بالعقل، قالوا نعم، قلنا لماذا هذا التحكم؟ عندنا صفات غير ذلك تثبت بالعقل، صفات كثيرة، بل أمور من أمور الغيب تثبت بالعقل، فكيف يعني حجزتم ما يثبت بالعقل في سبع أشياء؟ والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، إن لم يكن سميع فهو أصم، وإن لم يكن سميع ولا أصم كما يقولون فهذا هو التناقض، فلو لم يصب بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يصب بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يصب السمع والبصر والكلام لأصب بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يصب بأنهم بائل للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. يعني نحن نقول مثلا الكلام كمال، نعطي الكمال أولى به، ما تأتي وتقول الصمم نقص وتجعله مثل القاعدة الأولى، يقصد هذا. فالقاعدة الأولى صفات الكمال أولى بها معطيها، وتسمى هذه بقياس الأولى. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. الآمدي هذا متهم في دينه. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامها. فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في إحدى الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. فإذا كان في باب التقابل السلب والإيجاب، لما تقول زيد ليس بحيوان سيكون نقص، وزيد حيوان سيكون كمال، لكن هم لا يسلمون أن باب الصفات من باب السلب والإيجاب، هم يجعلونه من باب الملكة والعدم. ومن خاصية استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين للآخر. يعني يا إما أن لما يقول زيد حيوان يا إما أن يكون صادق أو يكون كاذب، وكذلك زيد غير حيوان يا إما أن يكون صادق أو كاذب. فهكذا في باب الصفات، لما تقول هذا من باب السلب والإيجاب، يعني مثلا الله سميع، فإما أن يصدقك وإما أن يكذبك، طريقة المبتدعة. من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذا لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا التناقض، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، لأنهم مثلوا بأشياء قد ذكر شيخ الإسلام فيما سبق أنها، يعني مثلا الجدار أثبت الله له إرادة، الأرض أثبت الله لها حياة، إلى غير ذلك. وأيضا لما خاطب الله السماوات والأرض قال تأتين طائعين، فهذه عندهم من لا تقبل، ومع ذلك قد قبلت. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه المتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع من. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل به العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحال لأحد طرفيه إلى الآخر، قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. فإذا كان يمكن أن يتصف به وسلب هذا نقص، وإذا كان لا يمكن أن يتصف به وسلب ما يكون نقص، هذا غير قابل أصلا. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. يعني المعنى أنه عادي لا ما قد تقرر فإن الخالق موجود والمخلوق موجود، ووجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه، وإلا سيقع الإنسان في الاضطراب وفي التناقض. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن التصاف بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يجب التصاف بالنقائص وذلك منتف قطعا. يعني هذا إلزام لهم، لو سلمنا لكم جدلا أن هذه الصفات يمكن أن تسلب ويمكن أن توجد، هذا سيكون في حق المخلوق، أما في حق الله عز وجل فهي واجبة الوجود، ما عاد هناك يمكن، حتى ولو قلنا بابها الملكة والعدم، أو قلنا بابها السلب والإيجاب، هي واجبة الوجود، لأنه لا يجوز أن يكون الخالق عنده نقص لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا قدرته ولا في إرادته ولا في غضبه ولا في رضاه ولا في شيء من صفاته، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصال بها. فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان الاتصال بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة، من حيث أنه إذا لم يتصف هذا نقص مطلق، إذا لم يقبل الاتصاف بها من حيثه هذا نقص مطلق، على ما مثلنا لكم أن الحيوان الذي سلبت منه الصفة أكمل من الجدار، لأن الجدار غير قابل للصفة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الممتنع. يعني مثل بهذا الآن، يقول لا تأتي لي في شيء ممتنع الوجود وتقول هذا يمكن أن يكون موجود أو معدوم، هذا خلاص ممتنع، وكذلك شيء واجب الوجود وتقول يمكن أن يكون معدوم، ما يصلح، وجوبه ذاتي. وإذا اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. يعني إذن النفي هو النقص، المنازع هو الجهمي أو المعتزلي، وصف الله بالنقص، أما المثبت وصف الله بما هو من يعني من خصائص كماله. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب، فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له، لأن هذه الصفات صفات كمال، ومعطي الكمال أولى به، ولأن سلب هذه الصفات نقص، والله منزه عن النقص، ولأن الدلائل دالة على هذه الصفات، فصفة السمع يدل عليها ما عليه الناس من دعاء الله عز وجل ومن أخبار الله عز وجل ومن تصريف الأدلة على أنه يسمع. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنع عليه، والثاني باطل، فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. الوجه الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. يعني لابد أن هذا باب السلب والإيجاب، فالخروج من هذا التقسيم معناها أنهم خالفوا المعقول والمنقول. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب، على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملك وعدما. وهذا منازعة لفظية، يعني تناقضات، وإلا البصر بمعنى النظر بمعنى الرؤية، نعم، وإلا في المعنى في الموضوعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لاستحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثاني أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك وليكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما بمعنى النقيضين، وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. يعني معنى هذا أن عندنا الآن صفات ثبوتية، مثلا الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود ذاتي، وجود واجب، ووجود ممكن، فيمكن أن تثبت الوجودين، فيكون الوجوب الذاتي والوجوب الواجب في حق الله، والوجوب الممكن في حق المخلوق. وهكذا القيام قائم بنفسه مقيم لغيره في حق الله هو الحي القيوم أزلا وأبدا، وفي حق غيره هو المقيم لها. فيعود المسألة إلى السلب والإيجاب، وأن سلب الصفة نقص في حق الله. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل الاتصال بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، والتصاف بالنقائص ممتنع، فيجب التصاف بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن التصاف إلا بصفات الكمال، لا يمكن التصاف لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، لأن عندنا الآن تمثيل بالموجودات، وتمثيل بالمعدومات، وتمثيل بالممتنعات. فالآن حين يقول بأن الله لا يتصف لا بالسلب، يعني لا بالإثبات ولا بالنفي من هذه الصفة، معناه مثل ماذا؟ بالممتنع. بينما على حد تعبيره أنه أنت لو قلت أنه يسمع مثلته بماذا؟ بالموجود. لو قلت لا يسمع مثلته بماذا؟ بالمعدوم. لو قال لا يسمع مثله بالممتنع بالمتناقض. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن التصاف بذلك ممكن وأنه واجب له هو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس، أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا تصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي أحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة عم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرص ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرص، أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرصاء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرص إذ لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرصاء، قال أبو عبيدة هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يصب به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرص فإنه عجز عن النطق. ومع هذا في العرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع الذي إذا صبت لم يسمع لها صوت. يعني هذا رد على قولهم أن باب ملكه عدم، يعني استدلوا بأشياء مثل الحجارة ومثل هذه الأشياء. هو يقول لهم هذه الأشياء قد جاءت الأدلة بأنها حية أو أنها صامتة أو أنها كذا. ويقول إن دب عجماء وخرصاء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمى عميا، إذا رمى القذى والزبد والعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاب به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كالموت والأصنام. هذا من باب الإلزام لهم فقط، باب الإلزام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصابها بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصابها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه السادس أن يقال هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة بحقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، وإذا اتصف بأضدادها كان ناقصا. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي في هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو كان الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر لقال له أبوه أنت إلهك لا يسمع ولا يبصر. وقال أيضا في قصته فاسألوه من كانوا ينطقون، قال تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فإذا كان الله لا يكلم كان شأنه شأن العجل هذا الذي لا يكلم، تعالى الله عن قولهم. وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فدل على أن البكم صفة نقص، فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة السابعة. والكلام الذي لم يفهم كما قال ابن أبي العز إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وإلا فالواقع هي تعود إلى أمرين: أنتم تنفون هذه الصفات أو تثبتون هذه الصفات لدلالة العقل، وهناك صفات أخرى تنفونها لعدم دلالة العقل، مع أن دلالة العقل عليها أظهر، دلالة العقل عليها أظهر. ثم هبوا أن عقولكم لم تدل عليها، عقول غيركم دلت عليها. المسألة الثانية، هل باب الصفات باب سلب إيجاب أو باب ملكة وعدم؟ كل هذا الكلام الكثير الذي ذكره قد تقدم الإشارة إليه في موطن آخر، وأن الباب باب سلب وإيجاب لا باب ملكة وعدم. ولو قلنا بأنه باب ملكة وعدم فهم قد فروا من التمثيل بالموجودات فوقعوا في التمثيل بالمتناقضات والممتنعات. والحمد لله رب العالمين، نكون بهذا قد انتهينا من الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو باب يعني الربوبية وباب الأسماء والصفات، وبقي باب الشرع والقدر، باب الألوهية وباب القدر، لأن التوحيد ينقسم إلى قسمين علمي وعملي. فهذه القواعد فيما يتعلق بالباب العلمي، الباب العلمي باب الربوبية، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، باب الأسماء والصفات وهو الإقرار بما لله عز وجل من أسمائه وصفاته. ثم يأتي إلى باب الشرع لا إله إلا الله وتحقيق هذه الكلمة، باب القدر ويقابل بالإيمان به والصبر على أقدار الله عز وجل. وبهذا يكون الكتاب قد انتهى، وهو من السهل الممتنع كما أضفت لكم سابقا. إنما الإنسان لا يتهيب، الإنسان لا يتهيب، وبعض الكلام هو فوق يعني طاقة أهل هذا العصر، بعض الكلام هو فوق طاقة أهل هذا العصر، قد لا تجد مثل هؤلاء الذين حتى من المبتدعة حتى من رؤسائهم من يفهم هذه الحجج، من يفهم هذه الحجج. لكن إذا لم تفهم كل الكلام فافهم ما دلت عليه القاعدة. القاعدة تتكلم على أن الصفات تثبت بالشرع، لكن أنتم أيها الأشاعرة تقولون تثبت بالعقل، هناك الصفات دل عليها العقل تركتموها. وهبوا أن الدليل العقلي لم يدل على بعض الصفات، عندنا الدليل النقلي. ثم بقيتها في باب الملكة والعدم والسلب والإيجاب، وعلمنا أن هذا الاصطلاح صاروا عليه، جاءوا به من أنفسهم، جاءوا به من أنفسهم ثم لا يوافقون عليه، أن بابهم باب ملكة وعدم. هم لماذا جاءوا بملكة وعدم؟ لأنهم قالوا لو قلنا باب الأسماء والصفات سلب وإيجاب، عند ذلك إذا قلنا الله لا يسمع نقص، الله لا يبصر نقص، لا يضحك نقص، لا يفعل ما يريد نقص، فإذا نحن نقول باب ملكة وعدم معناه لا يتصف بهذه الأشياء، لا يقبل، لا يقبل. فأتوا من حيث ظنوا التنزيه، أنت الآن فررت من تمثيله بالقابل فمثلته بعدم القابل، والقابل أكمل من الذي لا يقبل. هذا هو الملخص. الحمد لله رب العالمين.